أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما تعلمون فإن المصنف قد جعل القسم الثاني من هذا الكتاب في مدخل وأربعة فصول. تكلم في المدخل عن الآراء في حجية خبر الواحد، وقد تقدم الكلام عنها وذكرنا ستة أقوال في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفصل الأول. في الفصل الأول عقد المصنف البحث في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى كان البحث فيها عن طرق إثبات الوثاقة، الطرق الخاصة لإثبات الوثاقة. وثم في النقطة الثانية بحث فيها عن الطرق العامة أو التوثيقات العامة التي تعرف بالتوثيقات العامة. وصل من الكلام إلى النقطة الثالثة من الفصل الأول، وهو البحث فيها عن مدرك حجية قول الرجال، أي مناط حجية قول الرجال، وهو بحثنا لهذا اليوم. وهذا البحث في مناط حجية قول الرجال من الأبحاث المهمة في علم الرجال. فنحن بعد أن قلنا بأن التوثيق يحصل بتوثيقات المتقدمين، بعد أن قلنا أن أحد طرق إثبات الوثاق وهو العمدة توثيقات المتقدمين، فما هو المناط وما هو الملاك في حجية هذه التوثيقات؟ ما هو مدرك هذه الحجية؟ وما هو منشأها؟ يوجد في المقام عدة أقوال في منشأ هذه الحجية. المصنف ذكر منها أربعة، طبعا هي أكثر من أربعة في بقية المصنفات، يوجد أكثر من أربعة. المصنف ذكر أربعة أقوال في مدرك ومناط حجية قول الرجالي. القول الأول في المسألة، يقول القول الأول أن مدرك حجية قول الرجالي والمناط في ذلك هو من كونها من باب الشهادة، أي أن الرجال لما يأتي إلينا ويوثق شخصا فإنه يشهد بماذا؟ يشهد بوثاقته. وإذا قلنا أنها من باب الشهادة، فسوف يأتي الكلام عن أحكام الشهادة في هذا المجال، أي لا بد من توفر شروط الشهادة، وهي كما يذكرون ستة أو أكثر من ستة في موجود في أبواب الفقه في باب الشهادات. إذن القول الأول يقول أن المناط والمدرك والدليل على أن قول الرجال وتوثيق الرجال حجة هو كونها من باب الشهادة، والشهادة جائزة وحجة ويجوز الإسناد إليها، ولذلك كان قول الرجالين حجة ويجوز التعويل عليه لهذا المناط وهي من باب الشهادة. هذا القول ذهب إليه مجموعة من العلماء، منهم صاحب المعالم ابن الشيخ الثاني الشيخ حسن في كتابه معالم الأصول، وكذلك في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، أيضا ذهب إلى هذا القول، وهو أن المناط والملاك في حجية قول الرجال وكونها من باب الشهادة، فالرجالي الموثق يشهد لنا بوثاقة زرارة، يشهد لنا بوثاقة محمد بن مسلم، يشهد لنا بوثاقة صفوان الجمال، وهكذا. المصنف حفظه الله أشكل على هذا القول بثلاثة إشكالات. نحن قلنا أن الشهادة كما تعلمون في باب الفقه يشترط عدة شروط، منها أن يكون الشاهد حيا، وهذا من البديهيات، فإن الميت لا يشهد له، وإنما الشاهد يجب أن يكون حاضر في مجلس الشهادة، يجب أن يكون حيا. وكذلك اشترطوا في باب الفقه أن يكون الشاهد إماميا اثني عشريا، وشهادة غير الإمام لا تقبل. وكذلك اشترطوا أن يكون عادلا، أي ملتزما فاعلا للواجبات وثالثا للمحرمات، ثالثا لخط الشريعة. فالمصنف بناء على الأقوال وبناء على شروط باب الشهادة وشروط الشاهد أشكل على هذا القول بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قال إنه بناء على هذا المعنى فإنه لا بد من إشراط الحياة. وكما تعلمون فإن علماء الرجال كلهم متوفون ولله الحمد، وعلى هذا فلا يتحقق فيها ماذا؟ يتحقق في هذا الشرط هو الحياة، فهو ملتزم فيهم، فيجب أن يكون الأقوال الرجالين ليس بحجة، لأنه لا ينطبق عليهم مناقشة هذا، مناقشة هذا يشترط فيها أن يكون ماذا؟ أن يكون حيا وليس بالميت، وهو طبعا هذا الإشكال أقوى الإشكال، لأن أصلا إذا كان ميتا فأصلا الشهادة لا تتحقق، يعني مفهوم الشهادة لا يتحقق إن كان ميتا، إنما مفهوم الشهادة يتقوم بكون الشهادة حيا حاضر مجلس الشهادة، وهو من أقوى الإشكال، هذا الإشكال الأول. والشهادة دائما تكون عن ماذا؟ تكون عن حس، يكون عن حس، يعني الشاهد يرى شيئا أو يسمع شيئا ويحضر المجلس الدرس ويشهد به، المجلس عفوا الشهادة ويشهد بذلك الشيء الذي رآه أو سمعه، على تفصيل باب الفقه ليس في أحد كلامنا الآن. المهم الإشكال الأول على هذا القول الذي يقول أن المدرك والمناط في حجية أقوال الرجالين هو كونهم باب الشهادة، قلنا هذا لازمه عدم قبول شهادة النجاشي ولا الطوسي ولا الكشي ولا 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 يا أخي من الرجال. لماذا؟ لأن كلهم أموات، والشرط الأساس في شهادة أن يكون شاهد حاليا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنه يشرط الشهادة أن يكون ماذا؟ يكون شاهدا. فإذا لو كانت من لو كان من حجية قول الرجال باب الشهادة، إذن يلزم أن يكون في كل راون يشهدون بتوثيق أن يجتمع لدينا ماذا؟ اثنان، أن يجتمع لدينا اثنان على توثيقه وليس منفردا، لأنه كما قلنا شرط قبول الشهادة أن يكون شاهدان لا شاهد واحد. طبعا هذا الإشكال يمكن تغلب عليه، أنه أغلب الرواة يوثقونهم النجاشي والطوسي يتفقون على توثيقه. ما قلنا في أقوى الإشكال هو الإشكال الأول، وهو إشراط الحياة، وهؤلاء كلهم متوفون. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على هذا القول أنه يلزم من هذا عدم قبول شهادات أو أقوال الرجالين غير الإمامين كابن عقدة والفطحية والواقفة وغيره، كابن فضار أو لام الواقفة الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يحترقوا ولم يفرضوا الإمام الإمام الربط. يلزم من هذا عدم قبول شهادتهم وعدم قبول قولهم بالتوثيق، والحال هذا مخالف للدليل. لماذا مخالف للدليل؟ لأنه ثبت بالدليل، ثبت بالدليل أن الكفاية والمناع في قول الرجال أن يكون الموثق ماذا؟ ثقة، ولا يشرط أن يكون عالما أو إماما، لا يشرط، ثبت بالدليل أن الموثق الرجالي يجب أن يكون ثقة متحرزا على الكذب ضابطا، ولذا كان حجته من باب ماذا؟ على ما سوف يأتي باب حجة صغر الصفر صغر القرار. والحال أنه لو قلنا أنهم باب الشهادة فهذا يلزم منهم عدم قبول ماذا؟ عدم قبول توثيقات غير الإمامين كابن فضال. والحال أنه ثبت بدليل أن توثيقات ماذا؟ حجة، لأنهم ثقات ويكفي بالتوثيق، فلن سوف يكون عندنا تعارض، يعني المقام سوف يحصل تعارض من جهة أن بعض الأدلة تقول أن الموثق مناط حجيته تحط حجية توثيقية ومن باب ماذا؟ من باب الشهادة، فإذا يشرط أن يكون إماميا. ومن جهة أخرى لدينا أدلة تقول أن الموثق يكفي فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة، فإذا لابد من الجمع بينهما. والحال نحن لا نلتزم بهذا القول، لا نلتزم بهذا القول، ثبت بالدليل أن الوثاقة تكفي ولا يشترط أن يكون إماميا الموثق. إذن القول الأول
إجماع القول الأول الذي ذهب إليه حسن بن شهيد الثاني رحمه الله قال أن مناط حجية قول الرجال أن قول الرجال حجة من باب كوني ماذا؟ كوني شهادة من باب الشهادة. قلنا إذا كان من باب الشهادة يجب أن توفر فيه شروط الشهادة كما هو موجود في أبواب كما هو موجود في كتب الفقه عدة شروط. أشكل المصنف على هذا القول بثلاث أشكال. الإشكال الأول أنه يلزم من هذا القول عدم قبول شهادة النجاشي ولا طوس ولا الكشي. لماذا؟ لأن من شروط الشهادة أن يكون شاهد حي من هؤلاء كلهم مميزون ليسوا بأحياء. وهو أقول الإشكال كما قلنا. الإشكال الثاني أن يكون لدينا شاهدان لا شاهد واحد. قلنا هذا يمكن تغلب عليه. الإشكال الثالث يلزم من ذلك عدم قبول شهادة غير الإماميين لأنه يعني يشترط في الشهادة أن يكون شهادة إماميا. فلو قلنا بأن مناط حجية الرجال من باب الشهادة فإنه سوف يدخل سوى الثقات بني فضال وغير بني فضال من غير الإماميين عن الحجية والحال أنه ثبت بالدليل أنه تكفي شهادتهم لأنه يتوفرون على الوثائق وهي كافية. هذا هو الرأي الأول في المقام في مقام حجية قول الرجال في المناط في حجية قول الرجال. القول الثاني هو أن يكون المناط في حجية قول الرجال ومن باب كونه من أهل الخبرة وأهل الخبرة قولهم حجة فإذا نحن نرجع إلى الرجالين ونأخذ بقولهم من باب كونه أهل الخبرة فلا شك أن النجاشي والطوسي والكشي وغيرهم من أهل الخبرة في هذا المقام وأهل الخبرة في قولهم حجة فإذا هؤلاء قولهم حجة من باب كونهم أهل الخبرة. طبعا هذا القول يناقش فيه مناقشتان المناقشة الأولى مناقشة كبروية والمناقشة الثانية مناقشة صغروية. المصنف ذكر فقط المناقشة الصغروية. لماذا؟ لأن المناقشة الكبروية خاضعة للمبنى قد يقص يقبل بكبرى حجية قول أهل الخبرة وقد يقص لا يقبل بكبرى حجية أهل الخبرة فلأنها مسألة مبنائية تابعة للمباني الأصولية المختلفة. فالمصنف قال لو سلمنا بأن أهل الصغرى قول الحق قول الحجية فإننا نناقش في الصغرى شين الصغرى؟ أنه لو قلنا أن أهل الصغرى قولهم حجية فإن الرجاليين في مقامنا في بابنا لا ينطبق عليهم المناط أنهم من أهل الصغرى. من قال لكم أن الرجالين هؤلاء قولهم وشهادتهم من باب أهل الصغرى؟ لماذا؟ قال لأن المناط في كون الشخص من أهل الخبرة هو أن يكون محتاجا إلى أعمال الاجتهاد والحد. أهل الخبرة هذا العنوان لا ينطبق على شخص إلا إذا كان مؤمنا لاجتهاده ولحده وكان متابعا للقرائن ومتابعا لمجمل خلفيات وابعاد القضيه المعينه، عند ذلك يكون ماذا؟ من اهل الخبره، اي اعمل اجتهاده واعمل حدسه فينطبق عليه عنوان اهل الخبره، والحال ان هذا ليس متوفرا في الرجالين، لان قد تقدم ان توثيقاته من باب ماذا؟ من باب الحس لا من باب الحدث، فلا ينطبق عليه القناص انه من ماذا؟ من اهل الخبره. هم ينقلون شيئا، هم لا يجتهدون في شيء معين. إذن المصنف ناقش في الصورة قال أن هؤلاء الرجاليين لا ينطبق عليهم عنوان ماذا؟ أهل الخبرة. لماذا؟ لأن عنوان أهل الخبرة يحتاج إلى أعمال النظر وإلى أعمال الحدث وإلى الاجتهاد، والحال أن هؤلاء لا يعملون نظرهم ولا يعملون حدثهم واجتهادهم بل هم ينقلون شيئا واضحا منتشرا وهو ثقة هؤلاء الرواة. نحن عندما نرجع للدلال لمعرفة بيت معين، نشتفت بيت معين نحن نرجع للدلال، لما نرجع للدلال؟ لأنها الخبرة. فالدلال شو يسوي؟
يلاحظ البيت في أي سنة بني، إذا كان قديم أو حديث، هذا مسألة السعر. يلاحظ البيت في أي منطقة، نوعية منطقة، منطقة شعبية لا منطقة متمدنة، أيضا إلى دخل الطبقات تجتمع في البيت، طبقة واحد طابقين، هذا إلى أيضا مرسلية نقص الطراز دبل باليوم أو بناء قديم، هذه كلها قرائن حاول يجمعها حتى شيء يخرج من الجمع عليها ثم يخرج بالسعر. فإذا هو أعمل إجتهاد هو واحد سعر هذه ثم يصبر. أما إذا كان وكما هو في مقامنا أنه شيء واضح جدا للعيان مجرد أنه ينقله سواء كان عن أستاذي أو ينقله عن كتاب معين فهذا يسمى إجتهاد، لا يسمى إجتهاد. فإذا مناقشة في الصغرى بغض النظر عن مناقشة في الكبرى، مناقشة في الصغرى أن علماء الرجال كالنجاشي والطوس والكشي لا ينطبق عليهم أنهم ماذا من أهل الصغرى، لا ينطبق عليهم ضابط أهل الصغرى. لماذا؟ لأن ضابط أهل الصغرى أن يكونون ماذا معملون لماذا؟ لإجتهادهم ولحدهم ولنظرهم، وهؤلاء لا يعملون نظرهم واجتهادهم وحدهم. لماذا؟ لأن الكتب الرجالية والفهارس والمصنفات كانت منتشرة ووصلت إليهم ونقلوا الضعيف والتوثيق عن هذه الكتب، فلم يعملوا وستظلهم في المقام. إذن المصنف هذا الإشكال الذي أشكل فيه على القول الذي يقول أن مناخ حجية الرجال ونظام ما لا نظام طولي من الصغرى لصغرويته، نقول هذا صغرويته وهذا العنوان غير منطبق في المقام. إن سلمنا بأن أهل الصغرى قولهم حجة فإنه نناقش الصغرى أن هذا العنوان لا ينطبق على علماء الرجال المتقدمين. لماذا؟ لأن توثيقاتهم عن حيث لا عن حدث لكي ينطبق عليها الاجتهاد الذي هو مناط الصغروية. هذا يسمى اطلاع وليس يسمى خبرة، هذا يسمى اطلاع ومتحقق عند الجميع. يعني مرة صغروية مفهوم عام، هذا يطلق على كل إنسان، فكل إنسان عنده بس اطلاعات مجال معين يسمى خبرة. ولكن في المقام، في مقام العلوم الشرعية الخبرة يراد به اللي يحمل حدثة واجتهاده. الفقيه يسمى الخبرة لماذا؟ لأنه في قبال من لا خبروية له، في قبال إنسان عامي، أي أنه يعمل حدثة واجتهاده في الأدلة، يجمع المتعارضين، يبحث عن القرائن، يستقر رواية معينة، يناقش في سند معين، فيسمى الخبرة. أعمله شكل رأي في المقام، أعمل حتى وإشجاله في المقام فيسمى لها الصبرة. أما مجرد أن ينقل لنا عن كتاب معين هذا يسمى الصبرة، بحيث هذا الكتاب لو وصل إلى غير هي ولا طلع عليه ونقل لنا نقل التوثيق. يعني هذا الكتاب الذي نقل عن النجاشي التوثيق لو وصل إلى إنسان عامي يصح الاعتماد عليه ولا يصح الاعتماد عليه؟ يصح الاعتماد عليه. فإذا النجاشي لم يعمل حده ولم يعمل اجتهاده ولم يعمل نظره في المقام، مجرد نقل لنا عن هذه الكتب المشهوره المتداوله التوثيق الصحيح. ولذلك كان اجتهاده عن حيث، كان توثيقه عن حيث لا عن حدث، يعني نقل شيئا غريبا من الحيث، شيئا واضحا منتشرا. طبعا قلنا ان المناقشه اصلا في الكبرى، ان اهل الخبره قولهم ينصف الظن على الخبرة، إذا أرجع أنا إلى أهل الخبرة ويعطوني قول معين هذا قول الظن ينصف اليقين، ينصف الظن ينصف اليقين، والظن ليس بحجة، الظن حسب القاعدة العامة ليس بحجة، إن الظن الغير الحقي شيئا ولا تنقص ما ليس لك به عيب إلا ما خرج بدليل، والذي خرج بدليل هو فقط من الكبرى حجة عدم حجية الظن، هو فقط خبر الواحد، خبر الواحد وإن كان الظن، ولكن بإحصار وجود الأدلة على حجتي فقد خرج من تلك الكبرى. أما أي صبرة فلا يوجد دليل على حجتي قولهم، لأن قولهم بنت الظن والظن على غير الحق شيئا. وإن كان هذا المناقشة بالكبرى الكبرى صار مبنى كما قلنا، قد بعض الفقهاء يقبلون حجة قول الغوي، لا عفوا هي الصبرة، وبعضهم قد لا يقبلون بهذا المعنى. في المصنف ناقش في الصغرى لم يناقش في الكبرى، قال حتى لو سلمنا وتنزلنا لكم ما وقلنا أن حجية قول أهل الخبرة أن أهل الخبرة قولهم حجة، وأن توثيقات أن أهل الخبرة قولهم حجة، فإننا نقف الصغرى وهو أن المتقدمين أو الرجالين لا ينطبق عليهم هذا العنوان وهذا الوصف، لأن المناص الخبروية أعمال النظر والاجتهاد والحدث، وهو غمز وفصل المقام. لماذا؟ لأن توثيقات المتقدمين كان عن حيث أن الكتب الرجالية والمصنفات والفهارس كانت منتشرة موجودة ووصلت النجاشي وإلى الطوسي، وهم نقلوا عنها التوثيق والتضعيف. إذن هذا هو القول الثاني في المناخ، وفي المناخ حجية قول أهل الرجال. قلنا القول الأول هو من باب الشهادة، وأشكلنا عليه إشكالات. القول الثاني هو من باب أهل الخبرة لخبرويتهم، قلنا هذا مناخ الصورة في الكبرى وفي الصغرى. تركنا المناقشة الكبروية لنحر على المباني، نقول لو سلمنا أن أهل الخبرة قولهم حجة فإن الرجالين وعلماء الرجال لا ينطبق عليهم هذا الوصف، لا ينطبق عليهم أهل الخبرة. لماذا؟ لأن عنوان أهل الخبرة يحتاج إلى أعمال حدث واجتهاد ونظر، وهذا لا ينطبق عليهم لأن توثيقاتهم كانت عن حدث، فهم ينقلون لنا توثيق عن الكتب والمصنفات والفهارس التي وصلت إليهم، وهذا النقل عن تلك الكتب لا يسمى خبرة، مجرد النقل لا يسمى خبرة، لأن الخبرة غير مناطقها أعمال النظر والاجتهاد والحدث. إذن هذا هو القول الثاني في المقام. القول الثالث في المقام هو أن يكون حجية قول أهل الرجال من باب الاطمئنان، هو أننا يحصل لنا الاطمئنان بقول الرجالين. الرجاليون عندما يوثقون شخصا أو يضعفون شخصا فإنه يحصل لدينا الاطمئنان بماذا؟ بضعفهم أو بوثاقتهم، وهذا الاطمئنان لم ترجع عن الإشارة المقدس، والعقلاء يعملون بهذا الاطمئنان. فإذا هو حج، يعني نحن نقول أن حجية قول أهل الرجال وقول علماء الرجال من باب حصول الاطمئنان لدينا، أن قولهم بالتوثيق والتضعيف يوصل الاطمئنان. زين، والسيرة العقلائية قائمة على العمل بالاطمئنان، العقلاء يعملون بهذا الاطمئنان، والشارع لم يردع عنه. والسيرة العقلائية إذا لم يردع عنها الشارع فما لا نستكشف منها كما ثبت في علم الأصول، نستكشف إمضاءه، بالتالي تكون حجة. فإذا أهل الرجال يكون قولهم حجة من باب أنهم يلقوا الاطمئنان. طبعا هذا مناقش في الكبرى قبل الصغرى. أولا لم يقم دليل على اعتبار هكذا اطمئنان، لم يقم دليل، هذا مناقش فيه، لأن الاطمئنان الذي هو حجة هو الاطمئنان النوعي أو الاطمئنان الشخصي. الاطمئنان النوعي أن قضية معينة والكلام في قضية معينة العقلاء كلهم يحصل لديهم اطمئنان بها، أن ما ذكر من قرائن أو من أدلة معينة العقلاء بمجموعهم وبأكثرهم يحصل لديهم اطمئنان بها، هذا اطمئنان نوعي. في قبال اطمئنان الشخصي لا، أنه لا يحصل اطمئنان إلا لشخص معين، أما غيره فقد لا يحصل له اطمئنان بالقضية المعينة، هذا اطمئنان شخصي. والحجة هو فقط الاطمئنان النوعي، الحجة هو الاطمئنان النوعي، أن تكون القضية المعينة الاطمئنان عند النوع لا عند الشخص، هو الحجة عند جميع نوع أبناء الإنسان، عند نوع الإنسان. إذن القضية المعينة أنت ما يكون الاطمئنان فيها حجة إذا كان هذا الاطمئنان حاصلا للنوع، بحيث كل إنسان لو طلع عليه حصل له الاطمئنان، هذا هو الاطمئنان الحجة.
أما الاطمئنان الشخصي فليس بحجة، لأنه يحصل عند شخص وقد لا يحصل عند شخص. شخص توفر فيه شروط معينة وظروف معينة يحصل له الاطمئنان، الآخر لو طلع عليها لا يحصل له الاطمئنان، فليس بحجة. ثم إن حصول الاطمئنان من أقوال الرجاليين هذا نادر لمنتشر. يعني الرجاليون عندما يوفقون شخصا أو يضعفون شخصا هذا يحصل عند اطمئنان، عند شخص معين يصعد اطمئنان عند الجميع. فهذا نادر أن يحصل اطمئنان من قبل الرجاليين. الرجاليون إذا وثقوا شخصا أو ضعفوا شخصا فهذا نادر أن يحصل اطمئنان عند الإنسان. قد يحصل في مورد في موردين، أما مطلقة فلا يحصل. والحجة قلنا هو ماذا؟ اطمئنان نوعي. فذلك على القول أيضا مناقش ليس بصحيح، لأنه لا يحصل الاطمئنان من قول الرجاليين إلا في موارد معدودة، والحال نحن نريد أن يحصل الاطمئنان بالكلية أو على أقل تقارب لعم الأغلب. فإذن هذا ليس بتام، بل المصنف يقول من الغريب والعجيب أن بعض أعلام مدرسة النجف يقول له أنه يحصل القطع من توثيقات الرجالين. يقول هذا العجيب من الغريب، هو الاطمئنان لا يحصل فكيف يحصل القطع؟ تعلمون أن الاطمئنان هو ظاهر ولكن هذا قريب من العلم، يعني تقريبا 95% 90% 99% ليس قطع، يعني القطع في الآخر محتمل. القطع في الآخر ماذا؟ محتمل، بخلاف القطع. القطع بعد 100% مطلب آخر. يقول عجيب وغريب من هذا بعض أعلام النجف يقول له أني أني يحصل القطع عندي من قول علماء الرجال التوثيق والتضعيف. يقول هذا من عجيب الغريب، هو الاطمئنان لا يحصل من قولهم فكيف يحصل القطع؟ هذا من عجيب. على كل حال فإذن القول الثالث يقول أن المناط والملاف في حجية قول الرجاليين هو كونها من باب ماذا؟ كونها من باب حصول الاطمئنان بها، أنها ثلث الاطمئنان توثيقات ومتضعفات ثلث الاطمئنان، والعقلاء يعملون بهذا الاطمئنان، ولم تردع عنه الشريعة المقدسة، لم يردع عنه المعصوم عن العمل بهذا الاطمئنان، فإذا نستبشق إمضاءه فيكون حجة هذا الاطمئنان. نقول هذا الاطمئنان مناقش الاطمئنان الحجة والاطمئنان النوعي. هذا قول الرجالي لا يوجد الاطمئنان إلا في موارد نادرة جدا. والعجيب أن البعض يدعي حصول القطع من هكذا قول الرجاليين. على كل حال هذا هو القول الثالث في المقام. القول الرابع في المقام هو أن قول الرجال حجة من باب ماذا؟ من باب حجية خبر الثقة أن هذا الرجال هو من الثقات ويخبر لنا عن قضية، فيكون أخبار حجة. لماذا؟ لأنه الثقة وأخبار الثقة حجة، أنه قامت الأدلة الكثيرة على حجية خبر الثقة. والرجال كالنجاش وطوس من الثقات من أكابر الثقات فقولهم حجة، إخبارهم عن الوثاقة وعن الضعف حجة. هذا مناط الملاك في حجية قول الرجالي، فقول الرجالي حجة بدليل ماذا؟ بدليل حجية خبر الثقة. على أقلها لو كانت الأدلة مناقشة فدليل السيرة العقلائية قائمة، العقلاء يعملون بخبر الثقة والشارع لم يرجع عن هذه السيرة. وهذا بحث أصولي وقد تقدم أيضا إشارة إليه كمان في أقوال في حجة الخبر، خبر الواحد، وأنا سجلت عدة أقوال في الخبر، هل أن في الخبر يجوز العمل به أو لا، كما تقدم في مدخل البحث في مدخل الثاني. فكان عدة أقوال، منها القول هو أن الخبر إذا كان راوي ثقة فهو حجة وإلا فلا. أيضا هنا يأتي نفس الكلام أن علماء الرجال توثيقاتهم وتضعيفاتهم حجة من باب كونه أخبار ثقة. زين، والسيرة العقلائية قد تم دلت على ماذا؟ على حجية خبر الثقة، وهذه السيرة جاري على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، في مجال الأحكام وفي مجال الموضوعات، لأنه الثقة دائما ينقل لي حكما شرعيا، يأتي جرارة ويقول لي قال الإمام صادق كذا وكذا، قال الصادق أن الدعاء الفلاني واجب، قال الصادق أن حلق التي حرام، هذا الثقة ونقل حكما شرعيا، فقوله ماذا؟ حجة. نقول كذلك أيضا السيرة العقلاء قائمة على حجية حفظ الثقة أيضا في الموضوعات لا في الأحكام فقط. يعني يأتي إلى إجرارة أو يأتي إلى النجاشي وينقل لماذا موضوع من الموضوعات، هذا أيضا حجة، هذا أيضا حجة لا فقط في الأحكام. وكما تعلمون أن الوثاقة وضعف هذا موضوع، هذا موضوع لأي حكم، موضوع لحكم وجوب التصديق إذا كان ثقة، أو موضوع الحكم عدم جواز الأخذ منه إذا كان ماذا؟ إذا كان ضعيفا. إذن تارة يخبرني الثقة عن حكم شرعي فأخذ به، وتارة يخبرني عن موضوع حكم شرعي هو أيضا حجة. لماذا؟ قال لأن السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة في جميع المجالات مطلقا، سواء كان في الأخبار في الموضوعات أو في الأحكام. فقول إخبار الثقة حجة في الأحكام وفي الموضوعات بلا فرق. فإذا أخبر الثقة عن وثاقة شخص هو موضوع الحكم ووجوب التصديق فأخذ بقوله. نعم، نقول بعض المواد خرجت بالدليل، بعض المواد خرجت بالدليل. لماذا؟ لأنه قلنا بأن حجية خبر حجة قول الرجال من باب إخبار الثقة فإنه لا شرط ولا شرط فيها التعدد، وليبقى ماذا؟ واحد. ولا شرط فيها الحياة، لأن الإخبار كما يصدق على الإخبار مباشرة يصدق على ماذا؟ على الكتابة. وكذلك لا يشرط أن يكون إمامية، لأن قلنا المناصب الوثاقة أن يكون ثقة فقط. قد يشكل يقول كيف تقولون أنه لا يشرط أن التعدد بل يكفي الواحد، والحال أن الزنا لا يخرج فيه إلا ماذا؟ إلا أربعة، بعض القضاء لا يخرج فيها إلا أثنان، إلا أثنين. نقول هذا خارج بالدليل، فالقاعدة العامة في الخبر أن يكون المخبر ماذا؟ واحدا ثقة يكفي، إذا كان واحد وكان ثقة فقوله حجة، إخباره حجة. نعم بعض الموارد كالزنا في المرافعات في القرار بالقضاء هذه خارج بالدليل الخاص الإشراط التعدد، وإلا فإن الواحد الثقة يكفي. إذا المتحصل أن أقوال الرجاليين أو قال الرجالي حجة من باب ماذا؟ من باب إخبار الثقة، من باب إخبار الثقة. وإخبار الثقة كما أنه حجة في الأحكام حجة في الموضوعات. وإذا قلنا أنه من باب إخبار الثقة فلا يشرط فيه التعدد ولا يشرط فيه الحياة ولا يشرط فيه أن يكون إماميا، بل يكفي أن يكون الثقة في المولد لم يكن إماما. وعليه فنقبل توثيقات الفضائية وبني فضال، ولا نقبل التعدد ولا يشرط التعدد، نقبل توثيق من النجاشي وحده أو من الطوسي وحده، ولا يشرط الحياة. قد تقول توجد أدلة على إشراط التعدد في الزنا وفي القضاء، نقول هذه أدلة خاصة فقط نجريها في الزنا وفي القضاء. قال خرجت تخصيصا للدليل. إذن وهذا القول طبعا اختاره السيد الخوي واختاره السيد الشهيد وكثير من العلماء المعاصرين. هذه الأقوال في المناط والمدرك في حجية قول الرجالي. القول الأول أنها من باب الشهادة، فذهب إليه الشيخ حسن بن شهيد الثاني، وأشكلنا عليه بثلاث إشكالات كما قلنا، في إشراط الحياة وفي إشراط الإيمان وفي إشراط ماذا؟ العدالة. القول الثاني أنها من باب أن يكون الأهل صبرة، وأشكلنا عليها أن المورد ليس موردا للصبرة، لأن الصبرة تحتاج للإجتهاد والحدث، وفي مقامنا التوثيق من باب الحس. القول الثالث أنه من باب حصول الإطمئنان من قول الرجال، فيكون حجة هذا الإطمئنان حجة. لماذا؟ لأن العقلاء يعملون بالإطمئنان هذا، والشرع يمنع عن هذا الإطمئنان فيكون حجة. نقول هذا أيضا غير تام، لأن الإطمئنان حجة والإطمئنان النوعي لا الإطمئنان الشخصي، مضافا إلى أن حصول الإطمئنان لا يوجد جدا فقط في بعض الموارد، لا يحصل بالكلية أو بالعمل الأولى. القول الرابع قال أن ذلك أن المدرك في حجية قول الرجال من باب إخبار الثقة، من باب كوني ثقة، والثقة كما أن نقله وخبره حجة في الأحكام كذلك حجة في الموضوعات، وعلى لا شرط التعدد ولا الحياه ولا الإيمان، يعني لا يكون إماميا، بل حتى وإن كان فضحيا أو كان عاميا وكان ثقة فإنه يكفي. وقلنا اختاره السيد الخوي خاصة الشيخ المعاصر وكثير من المعاصرين طبق هذا المقدار. قال النقطة الثالثة، هذه النقطة الثالثة من الفصل الأول، مدرك وحجية قول الرجال، يعني المناط والعلة في هذه الحجة. شنو العلة؟ شنو المناط؟ شنو المدرك؟ عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، وكان العمدة منها توثيق الرجال، أن الرجال حلقوق إثبات الوثاقة. وفي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجال، يعني شين العلة وشين المناط في هذه الحجية. وفيما يلي نذكر عدة وجوه. أولا أن يكون ذلك من باب الشهادة، من باب الشهادة أنه يشهد لنا لماذا بالوثاقة أو بالضعف، وبالتالي فماذا يلزم؟ يلزم شروط الشهادة المذكورة في أبواب الفقه. فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلاني لزيد شهادة، يعني كما أنه عندما يأتي شخص إلى القاضي الشرعي ويقول أن الدار الفلانية لفلان لزيد، فهذا تكون شهادة وليست بشهادة. قل كذلك إذا جاءنا النجاشي وقال زرار التقى فإن هذا الباب الشهادة، لأن دار الفلان لزيد شهادة ويكون ذلك حجة من باب حجية الشهادة، كذلك أخبار الرجال وثاقة الراوي شهادة ويكون حجة من باب حجية الشهادة. وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المعالم في معالمه، يعني في المعالم، وكذلك في كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسن أيضا للشيخ حسن، أيضا اختار هذا الرأي. أشكى المصنف ثلاث إشكالات، وأورد على ذلك أولا بأن لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوس بالوثاقة. لماذا؟ قال أن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميت، والحال أن هؤلاء ماذا؟ ميتون. وهذا أقوى الإشكالات. الإشكال الثاني كما وأنه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما من النجاشي أو الطوسي فيما إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشهادة وكونهما ماذا؟ كون اثنين، شرط الشهادة يكون اثنان، فإذا لا بد أن يكون توثيق أيضا اثنان، وإذا كان واحد فلا يقبل. كما وأنه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثني عشري، لأن شرط قبول الشهادة عدالته ولا تكفي وثاقة من عدالة معنى الإمامي. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها. لماذا؟ لأنه فضحية. قال وذلك بعيد. كيف بعيد؟ عدم قبول توثيقات بني فضال. لماذا بعيد؟ لأنه ثبت كفاية توثيقات بني فضال، لأن مناط التوثيق أن يكون ثبتا لا يكون أحد من الإمامين. ثانيا، القول الثاني أن يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة، فكذلك أخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواد حجة من هذه الجهة، من الجهة المذكورة من باب كونه من أهل الخبرة. قال ويرده أن المورد نادي أهل المناط في أهل الخبرة، أن المورد لا يكون من نوال شهادة أهل الخبرة إلا إذا احتاج إلى أعمال الاجتهاد والنظر والحدث. وواضح أن أخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على أعمال النظر والاجتهاد، لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحس. النجاشي وجد أمرا واضحا ومشتهرا في الكتب هو وثاقة فلان أو ضعف فلان فنقله لنا. وإن شئت قلت إن الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك، ومجرد هذا لا يصيره من الخبرة،
مجرد اطلاعه على الكتب ونقله للتوثيق على الكتب لا يشعر ماذا من الخبرة. هو نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجيء هذا وذاك. يقول الشخص الذي يقف على المرتفع على الجبل أو على سطح ويرى الأشخاص هذا جاري وذاك داير، هذا معنى أن الخبرة ناظر ومطلع. يقول ثم يخبرنا بذلك، فهل نرى أننا نقبل إخباره يعني الذي يقف فوق سطح من باب كوننا نشرب؟ نقول كلا. طبعا كل هذا نناقش أيضا باب الكبرى، ولكن المصنف لم يناقش باب الكبرى لأنه خاضع المبنى. ثالثا أن يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان، يعني الاطمئنان هو الظن المكاثر للعلم أو الظن القلب للعلم. نعم، من قول المجاهد، يعني يحصل إذا اطمئنان من قول المجاهد فيكون حجة. وحيث أن الاطمئنان حجة بسيرة العقلائية التي لن يرد الرد عنها، المشرط في السيرة عدم الرد عنها من قبل الشارع، كما هو في علم الأصول أن السيرة العقلائية إنما تكون حجة إذا لم يرد عنها الشارع. فإذا لم يرد عنها الشارع لم ينهى عنها، نستكشف ماذا؟ نستكشف إمضاءه لهذه السيرة فتكون حجة، فيثبت حجية قول الرجالي ويرد أن حصول الاطمئنان من قول الرجال نادر جدا، نادر يحصل إلا اطمئنان بفرد أو فردين، أما مطلقا فلا. قالوا من الغريب ما ينقل عن بعض أعلام مدرسة النجف الأشرف من حصول القطع له وثاقة من وثقه الشيخ الطوسي رحمه الله. هذا عجيب، فالاطمئنان ما يحصل، الاطمئنان فقط يحصل إذا حصل في الفرد أو فردين، أما يدعي القطع هذا عجيب. القول الرابع أن يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة، بتقريب أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، يعني في الأحكام وفي الموضوعات، وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا. يقول السيرة العقلائية حجة في كل موارد، نعم إلا في المورد الذي ثبت الردع عنه، في ذلك المورد لا تكون حجة. مثال هو الزنا، يقول الزنا تبدأ رجع عن العمل بماذا؟ بخبر الواحد الثقة، بل اشترطوا على أربعة أشخاص، فنقول هذا خارج بالدليل، كما هو الحال في الزنا فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوت، يعني عدم ثبوت حصول الزنا إلا بأربعة شهود. على مباقة عدخن، قد تقول إذا قلتم أن خبر أن شهادة النجاشي حج من باب كون أن خبر ويكفي فيها أن يكون فردا واحدا، فإذا جاءكم شخص وقال لكم أن رأيت فلان يزني لماذا تقبلونه؟ المفروض أن هذا ثقة وأخبر الثقة حجة. نقول لا، هذا خرج عن تلك القاعدة العامة، بأي شيء خرج؟ خرج بالأدلة الكبيرة التي دلت على أن الزنا لا يحصل إلا بأربعة شهود. وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين، نقول هذه السرقة التي دل الدليل على عدم حصولها وثبوتها إلا بشاهدين، والزنا الذي لا يثبت إلا بأربعة، هذا خرج عن القاعدة، عن قاعدة حجية خبر الثقة، خرج بالأدلة الخاصة. وبناء على هذا الرأي لا يشترط في الموثق العدالة أن يفي مالة الوثاقة، بل يفي كون وثقة متحملة عن كذب، كما ولا يشترط التعدد، بل يكفي أخبار الواحد أنها مطلقة، هذه السيرة مطلقة، لن تقول أنه يسقط التعدد بل واحد، كما أنه لا تشرط حياته، ماذا يشرط حياته أيضا. يقول كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون إشراط التعدد والعدالة والحياة. السيرة العقلائية مطلقة، لم تشرط التعدد والعدالة والحياة، وعليه فيكون قول الرجال حجة من باب ماذا؟ من باب حجية خبر الثقة، فلا شرط في التعدد ولا الحياة ولا العدالة، التي بمعناه أن يكون إمامين اثنى عشرين، بل حتى وإن كان الموثق فطحيا أو عاميا أو ناوسيا أو زيديا أو إسماعيليا من أي نحلة من النحل من أي ملة من الملل الإسلامية، وكان ثقة فيؤخذ بها. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين السيد الخوئي
قدس سره وكذلك اختاره السيد الشهيد بل جميع علمائنا أو لعام الأنجل من علمائنا المعاصرين اختاروا هذا الرأي وهو أن مدرسة حجية خبر الرجال من باب حجية خبر الثقة. مشكلة الثقة التوثيقات هو بحث مهم يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.